الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السيستاني رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. أسأل الله العظيم أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يعم بنفعها الجميع، وأن يجعلها خالصة لوجهه، مبيضا بها وجوهنا يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. وهذه من المناسبات، سبحان الله، الطيبة المباركة، أن نتعرض الآن لفتنة القتال في فلسطين وتشغيب الجماعات على السلفيين أنهم أهل تخذيل أهل تخذيل وخذلان، وأنهم لم ينصروا إخوانهم في فلسطين ولم يقوموا معهم، وأنهم إلى آخره. ولا شك ولا ريب، وأننا نتكلم الآن في كتاب الجهاد، نعتقد ونرى أن لو كان صحابيا حيا، ما شئت خذ من علماء الصحابة، من الذين رباهم النبي وبين لهم صلى الله عليه وسلم الفرق بين زمن القوة والضعف. وصف لهذا الصحابي الذي لن يفهم الكتاب والسنة مثلهم رضي الله عنهم، قل له حال هؤلاء المدنيين العزل عن السلاح، ومن يظهر أن عنده سلاح من المتعاونين مع اليهود الرافضة، وقل له هل تفتينا بالنزول في الشوارع وقتالهم واستفزازهم إلى آخره. إن نبينا من لم يكن يصنع ذلك صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لهم جاهدوهم مطلقا، بل أمرهم الله في مكة وقت الضعف بأن يكفوا أيديهم وأن يكتفوا بالدعاء كما دعا النبي على من ألقى على ظهره الشريف سر الجزور، والصبر كما صبروا في الشعب 3 سنين وهم قد اشتد عليهم الجوع فبكى النساء والصبيان. ولم يأمرهم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بأن يخرجوا ليقاتلوا ويضعوا أرواحهم كما يقولون ويزعمون على أكفهم، بل أنهم صبروا ولم
أبوبا
لذلك. فعلى المسلم حينئذ أن يعي هذا جيدا، ويتعلم الجهاد الموروث عن رسول رب العباد، ويفرق بينه وبين التهور والطيش الذي يريده الأعداء من يهود وغيرهم، حتى يكون لهم حجة، أقول حتى يكون لهم حجة في قتالنا، حتى يكون لهم حجة في قتالنا أو في قتال المسلمين، بأن يقولوا لقد قاتلونا وفعلوا، فمن حقنا أن نصوب عليهم رصاصنا. وفي آخر الأمر أظهروا بإسدال الستار كما ترون أنهم هزموا من حماس ومن، وهذه كما لا يخفى عليكم مسرحية يريدون بها ما يريدون من تعزيز أنفسهم في المعركة، ويقنع الناس أن حماس التعاون مع الرافضة قوية وأنها تدعم من العالم كله، لكي يقوضوا بنيان المسلمين وتوحيدهم من طريق هذا الدجل والانتماء لحماس وأضرابها من أهل البدع. فعليكم عباد الله بالتثبت من الأخبار ولا تذيعوها إلا كما قال الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى آمرا بتثبت من الأخبار، وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف ذاعوا به ولو ردوه إلى الله. نعم، ثم قال لا علمه الذين يستنبطونه منه، فلا بد من رد الأخبار إلى من يعرف كيف تثبت، هم أهل العلم الراسخين، فيتعرف على الواقع ويثبت منه ويتعرف على ويعرف الناس على الشرع المؤكد الذي تثبت منه، ومنهم عمر بن الخطاب ومن يحذو حذوه رضي الله تعالى عنه. فلنبدأ قراءتنا بعد هذه المقدمة التي نسأل الله أن ينفع بها سبحانه وتعالى. اقرأ.
نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا، في كتاب الجهاد باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم، في المدركين يفرق بينهم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن عبد الله.
في المدركين يفرق بينهم. نعم نعم اقرأ.
قال حدثنا هارون بن عبد الله
البغدادي ووثقة.
قال حدثنا هاشم بن القاسم
التميمي ووثقة ثبت.
قال حدثنا عكرمة.
عكرمة صدوق البصري، صدوق يغلط.
قال حدثني إياس بن سلمة.
إياس ابن سلمة الأسلمي وثقة.
قال حدثني أبي
وسلم الأكوع
رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
قال خرجنا مع أبي بكر وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فغزونا فزارة، فشننا الغارة، ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء، فرميت بالسهم فوقع بينهم وبين الجبل، فقاموا، فجئت بهم إلى أبي بكر، فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم، معها بنت لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر بنتها، فقدمت المدينة، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا سلمة هب لي المرأة، فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السوق، فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، فقلت يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك، فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى ففداهم بتلك المرأة.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل، وقد بوب عليه أبو داود السجستاني بقوله باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم. المدركون هم البالغين، البالغون، هل يفرق بهم إذا وجد مثلا في المعركة، نعم إذا وجد في المعركة أم مع ولدها وقد أسرهم، وهذا من حق الإمام أن يجعلهم إماء، الأم أمة وولدها، ولدها أيضا أسيرا عبدا، وهل يجوز حينئذ أن يفرق بينهم أم لا؟ فقال هنا باب الرخصة في المدركين أي البالغون نعم يجوز، أما إذا كان صغيرا فلا، فقد مر معكم في الحديث الذي قبله وفيه أنه علي فرق بين جارية وولدها نعم. فهنا نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث قلنا أن في إسناده انقطاع، ولكن له شاهد وهو حسن بمجموع الطرق شاهد. فهنا في الحديث الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما فرق علي بين جارية وولدها، نهاه النبي ورد البيع. وفي هذا الحديث رخصة، قال خرجنا مع رسول الله، وإسناده حسن على ضعف يسير في عكرمة، في عكرمة بن عمار البصري، خرجنا مع أبي بكر، هذا يقوله أبو سلمة، وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزونا فزارة وهي قبيلة، فشننا الغارة. إذا شن الجيش الغارة معناها غزو العدو من عدة أمكنة بغتة، من هنا من هنا من هنا، هذه الغارة، هل معناها شن الغارة؟ نعم، شن الغارة إتيان العدو من جهات متفرقة. ثم نظرت إلى عنق من الناس، أي جماعة من الناس، في الذرية والنساء، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل، فقاموا أي وقفوا، توقفوا أي توقفوا، ولم يتيسر لهم أن يصعدوا الجبل، كما في الآية القرآنية في سورة البقرة، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. نعم، ورعد
مشوا فيه وإذا أظلم عليهم
قاموا أي وقفوا، عن السير. وهذا الحديث كذلك جاء فقاموا أي وقفوا عن السير. نعم، قال فقاموا أي وقفوا، فجئت بهم يعني أسارة إلى أبي بكر، فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم، قشع بكسر القاف وفتحها وسكون الشين، أي جلد يابس، معها بنت لها من أحسن العرب، يعني لعله في جمالها بنت هذه المرأة التي أسرت. فنفلني أبو بكر بنتها، هذا من حق الإمام أن ينفل، أنه نفل الرجل الذي جاء بهم، نفله تلك البنت اللي من أحسن العرب لعله يقصد جمالا. فقدمت المدينة فلقيني رسول الله، فقال لي يا سلمة هب لي هذه المرأة، نعم، هذا التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، يريد هذه المرأة لا لنفسه، هذا الذي يطلقه الملاحدة أن النبي تزوج تسع شهوانيا، هذا الكفر الصراح، النبي تزوج امرأة عمرها 55 وتزوج كل نسائه ثيبات وما في إلا واحدة بكر، كيف يكون هذا حال الشهواني؟ سبحان الله، هذا الإلحاد والبهتان العظيم. فانظر النبي ماذا أراد من هذه المرأة، أن يفك بها الأسرة، لأنه وراءها ذات جمال ممكن أن تفك، أو ذات قيمة ونحس العرب، يعني ممكن أن تفك الأسرة الذين يريدهم في مكة. فراوده لا لنفسي، قال لقينا رسول الله، فقال يا سلمة هب لي المرأة، قلت والله يا رسول الله قد عجبتني، وما يعني ما لحقت، ما كشفت لها ستر، انها املي يجوز جامعها، ما لحقت يعني اكشف لها ستر، يعني لو يا رسول الله تركتها لي، نعم ما كشفت لها ثوب. فسكت النبي، فسكت حتى اذا كان من الغد لقيني رسول الله في السوق، قال يا سلام هب لي المرأة لله أبوك، هب لي المرأة اللي عندك يعني أعطيه، نفلك إياها أبو بكر أو أعطاك إياها أبو بكر من الأسرع. نعم. فقلت يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوب وهي لك. فهذا يدل على كمال إيمان الصحابة، يعني تعرفون ما خلق الله من شهوة في النفس وعجبته، نعم، ومع ذلك ترك ذلك لأمر الرسول. فهذه أمثلة يضربها الصحابة لما هم عليه من كمال الإيمان والدين والاتباع لنبيهم وطاعته، يعني يضرب لهم مثل عظيم، لأنه إذا وهبها وأخذها النبي سيحرم منها أبدا، ولم يذقها، لم يذق عسيلتها، فأعطاه إياه وهو في كمال الشغف بها وإرادتها بما أباح الله. فهذا يدل على قوة إيمان الصحابة وكمال طاعتهم. فمن ذا الذي اليوم يترك هواه وشهوته طاعة لمولاه واتباعا لرسول الله، طاعة لرسول الله وعبادة لمولاه الذي خلقه وسواه، قليل من عبادي الشكور. نعم الشكور. ومن شكر الله إذا ألقي الدرس أن يتفهمه العبد ويحاول أن يهضمه وليعمل به، نعم هذا من شكر الله، يتفهم الدرس ولا ينعس أثناءه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لفهمه للعمل بمقتضاه. فبعث بها إلى أهل مكة، انظر ماذا أراد النبي بها، فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى ففداهم بتلك المرأة صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث إذن دليل على جواز التفريق بين الأم وولدها. طيب، وذاك الحديث الذي رد فيه النبي البيع، وأيضا حديث الذي رواه الترمذي عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فكيف نجمع حينئذ بين ذا وذا؟ نعم، فنقول وبالله التوفيق اختلف العلماء في هذه المسألة، اختلف العلماء في هذه المسألة. فذهب بعضهم كالإمام أحمد أنه لا يجوز التفريق بحال كبير أو صغير، لا يجوز التفريق بينهم بحال كبيرا كان أو صغيرا، و حينئذ تمسك أصحاب هذا القول بكون النبي رد البيع كما مر في الحديث الذي مضى أما الصغير فبالاتفاق أنه لا يجوز معه التفريق، وبين الكبير الذي فقع الصغير لا يجوز بحال. نعم، كما قال الخطابي لم يختلف أهل العلم أن التفريق بين الولد الصغير ولدته غير جائز، واختلفوا في الحد الذي يكون به صغير على أقوال، منها كقول أبي حنيفة الحد في ذلك الاحتلام والبلوغ، والشافعي قال إذا بلغ 7 أو 8، ولو زاعي قال إذا استغنى عن أمه فقد خرج عن الصغر، والمالك قال إذا أشعر، ولما أحمد قال لا يفرق الوجه بين الكبير والصغير. نعم، والذي يظهر العلم عند الله أن ذلك إذا كان صغيرا، أما الكبير كهذه المرأة بنتها يظهر أنها كبيرة صالحة للنكاح، حينئذ النبي أجاز ذلك، أجاز ذلك ففرق بين الكبير والصغير، وهذا فيه حينئذ رد على من قال لا يجوز التفريق مطلقا، لا يجوز التفريق مطلقا. فرضي الله عن أصحاب محمد، حري بنا أن نقتدي بهم، أن نترك ما اشتدت به شهوتنا إليه وتوقت وتوقى نفسنا إلى تحصيله أمام السنة، ونجاهد أنفسنا على ذلك. فقد ضربوا في ذلك أروع الأمثلة وأجملها. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة. قال حدثنا صالح بن سهيل.
إذا العدو سرق منك أو أخذ منك في حرب مثلا فرس وغنمه منك، ثم حصل أن الجيش المسلم حصل على ذلك الفرس، يجعله غنيمة من يرجعه إليك القائد أيها المسلم، يقسمه غنائم ولا يرجعه إليك؟ وفي هذا خلاف بين العلماء في التفريق بين القسمة وبعد القسمة، يعني قسمة الغنيمة الإمام وقبلها، وبعضهم يرى مطلقا أن يرد للمالك. لنرى الحديث الآن اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا صالح بن سهيل.
النخعي، صالح بن سهيل النخعي، وهو مقبول وقد وثقه أبو زرعة.
قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي زائدة،
ثقة متقن، من زكريا الهمداني.
قال عن عبيد الله.
عبيد الله بن عمر بن الخطاب العدوي ثقة ثبت.
عن نافع
ذلك ثقة ثبت.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم. قال أبو داود وقال غيره: رده عليه خالد بن الوليد.
نعم، وهذا الحديث الذي ذكره صحيح، وصحيح رجاله رجال الشيخين غير صالح بن سهيل، وهو ثقة كما قال علامة بن الألباني وثق بن حبان أبو زرعة روايته عنه، فلا يروي إلا عن ثقة، وقد روى عنه جمع ثم أخرجه البيهقي من طريق محمد بن سليمان. حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة وابن سليمان، هذا ثقة اتفاقا، فهو متابعة قوية لابن سهيل، فصح الحديث، فيحيى من رجال الشيخين كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله. وفيه من الفقه أن الغلام الذي هو مملوك للشخص، وقد خرجه البخاري أيضا، أن الغلام المملوك للشخص كما كان مملوك لابن عمر أبق، إذا أبق يعني هرب إلى العدو مثلا، فحينئذ إذا ظهر عليهم العدو المسلمون فلينبغي أن يردوا المملوك هذا، عبد أو فرس، لمن؟ يردوه للذي فقده، لا يقسم غنائم، يردوه للذي فقده. وحديث حينئذ فيه دليل للشافعية وجماعة لأن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيء من مال المسلمين، ولصاحب المال الأصلي أخذه قبل القسمة وبعدها. وبعضهم فصل كمالك وأحمد إن وجد مالكه قبل القسمة فحق به، ونجد بعدها فلا يأخذه إلا بالقيمة. نعم إلا بالقيمة. وهنا الحديث بعد، حدثنا من؟ محمد بن سليمان. نعم
نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
نعم، حدثنا محمد بن سليمان محمد بن سليمان الأنباري صدوق.
والحسن بن علي
ثقة الحافظ.
المعنى قال حدثنا ابن نمير
عبد الله ابن نمير. نعم ثقة.
عن عبيد الله عن نافع.
عبيد الله نعم
رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبق عبد الله فلحق بأرض الروم، فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم، وهذا كما ذكرنا الحديث إسناده صحيح. نعم، أنه يرد إذا أبقى عبد فلحق برد مثل الروم، الحديث البخاري، فظهر المسلمون عليهم فيرده الإمام عليه، فلا ينبغي حينئذ أن يكون قسمة وغنائم. واعلم أن مدار هذا الحديث كما قال العلامة الباني والذي قبله على عبيد الله بن عمر العمري المصغر الثقة الثبت، وقد اختلف عليه في متنه ابن نمير وابن أبي زائدة من ناحيتين. الأولى أن ابن نمير زاد على ابن زائدة قصة الفرس، قال الشيخ رحمه الله ولا إشكال في هذا، لأن زيادة الثقة مقبولة. نعم، يعني إذا كانت لا فيها نكارة، لا سيما قد توبع عليها. والأخرى أن ابن نمير ذكر قصة العبد وقعت بعد النبي، وأن خالد رده عليه ابن عمر خلافا لابن أبي زائدة والذي قال فرده رسول الله إلى ابن عمر. وقد وافق ابن نمير على ذلك يحيى القطان عند البخاري وابو معاوية عند البيهقي، وقد تابع مع قصة الفرس زهير عن موسى بن عقبة عن نافع به، ورواه البخاري والبيهقي. وقال فيحتمل أن يكون العبد، البيهقي يقول هو الذي رد عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الفرس بعده، ليكون موافقا لرواية ابن أبي زائدة ثم رواية موسى بن عقبة. نعم، قال الشيخ ولا يخفى أن هذا احتمال يستلزم تقوية رواية ابن أبي زائدة وترجيحها على رواية ابن نمير، وهذا خلاف القواعد الحديثية، فإن لم يحمل على التعدد فرواية ابن نمير هي الأرجح. نعم، حديث الثالث باب.
قال باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون.
طيب، إذا جاء عبد من عند المشركين، يعني الآن فرضا في جنوب المغرب عبيد نصارى فرضا، فجاءوا فرحلوا إلى المسلمين كانوا ذو قوة ومنع مثلا، هل يجوز نقول يجي المشرك يقول عبدي راح ما يريد الإسلام، يريد بس يهرب مني ومن الرق، والرق حتى عندكم مسلمين ما يجوز الهرب فيه، لا تقبل صلاة عبد آبق إلى آخره، هل نعطيهم هذا العبد اللي جاءنا يقول أنا أريد الهجرة، نعطيهم أو لا؟ ننظر الحديث. نعم، يقرأ.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني
البكائي وهو صدوق أو البكائي. نعم،
قال حدثني محمد يعني بن سلمة
الكوفي ثقة ثبت وكان لا يدلس،
عن محمد بن إسحاق،
عن محمد بن إسحاق صدوق يدلس،
عن أبان بن صالح
المكي ثقة،
عن منصور بن المعتمر
كوفي ثقة ثبت،
عن ربعي بن حراش
ثقة عابد الكوفي. نعم،
عن أبي طالب رضي الله عنه قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم فقالوا يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق، فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا، وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل.
نعم، هذا الحديث اسناده ضعيف. ليش؟ إن فيه عن ابن إسحاق لكنه توبع، ابن إسحاق توبع على ذلك، قد تابع ابن إسحاق شريك دون قوله هم عتقاء الله عز وجل، وله شاهد مختصر يرويه الحجاج عن الحكم بن مقسم، نعم أخرجه البيهقي، فهو الحديث حسن إن شاء الله، وفيه من الفقه، فيه من الفقه. قال قوله خرج عبدان يروى بالكسر، يمكن عبدان وعبدان وسكون الباء، وهو جمع عبد بمعنى المملوك. بمعنى مملوك، فجاءوا الموالي كتبوا أو كتب الأسياد إلى النبي، أسيادهم قالوا هؤلاء هربوا، هربوا، كتبوا إلى مواليهم فقال يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، ترى ما خرجوا رغبة في دينك، إنما خرجوا هربا من الرق. فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليه. هل اللي تكلموا يسمون يعني الذي يتكلم هكذا جافا هذا ينهى عنه، لأنه إذا كان عالم في المجلس أو الآن الرسول نفسه فينبغي أن يترك الأمر لعالمه ويعطى القوس باريها. فانظر الآن كانت العاقبة، قالوا صدقوا يا رسول الله. سبحان الله، الآن النبي يحكي الحكم الشرعي بفعله وقوله، فكيف يقول صدقوا والنبي حاضر؟ فغضب النبي، غضب. التوربشتي قال إنما غضب النبي لأنهم عارضوا حكم الشرع بالظن والتخمين. أكثر الناس لما يناقشك بالظن والتخمين، تعطي أحاديث، تعطي آيات، والله كثير منهم بالظن والتخمين، لا ما فيها شيء، هذا إحنا مو مثل الرسول إلى آخره، جدال بغير علم، نسأل الله العافية. يأبى الحق، بل بعضهم يقول لا أريد أن أسمع حجج، هذا منتهى الكبر، أعوذ بالله، يقول لا أسمع حجج، أنا أعرف وأنا قرأت ولا أحتاج أسمع حجج. هذا الكبر اللي فيه فرعنا، عياذا بالله. على المسلم أن يطرق إذنه للحق، وإذا عرضت عليه مسألة لا يدريها أن يرجعها العالم تواضعا، ولا يفتات على العلماء، ولا يفتات على من كان بحضرته من المشايخ، يتكلم بعلم أو يسكت بحلم وصبر. فالنبي هنا غضب، هنا غضب النبي لأجل أنهم تكلموا في دين الله بالتخمين والظن، وشهدوا لولاء المشركين بما ادعوه أنهم خرجوا هربا من الرق لا الرغبة في الإسلام، وكان حكم الشرع فيهم بخروجهم إلى من دار الحرب مستعصمين بعروة الإسلام أنهم أحرار لا يجوز ردهم، فكان معاونتهم لأوليائهم تعاونا على العدوان، الإثم والعدوان، ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. ما أراكم أظنكم تنتهون، أي عن العصبية على مثل هذا. وقال هم عتقاء الله. طيب، إذن إذا جاء العبد فار بدينه لا يجوز أن نرده، بل يكون حينئذ عتيقا ولا يجوز رده أبدا. طيب، فعلى يعني فعلى القول بصحة ذلك يكون الحكم حينئذ أنهم أحرار، أنهم أحرار. طيب، طيب الحديث اللي بعده في إباحة الطعام بأرض العدو، نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب في إباحة الطعام بأرض العدو. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري.
إبراهيم بن حمزة الزبيري صدوق.
قال حدثنا أنس بن عياض.
الليثي ثقة.
عن عبيد الله.
عمر بن حفص المدني ثقة ثبت.
عن نافع.
ثقة ثبت.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن، هذا إسناده حسن، وفيه من الفقه أن الطعام النبي قال جيشا غنموا في زمن النبي طعاما وعسلا فلم يأخذ منهم الخمس، أراد بالطعام أنواع الحبوب ما يأخذ منها، فلم يأخذ منهم الخمس أي فيما أكلوا منه صلى الله عليه وسلم. آخر حديث.
قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل.
تبوذكي ثقة ثبت.
والقعنبي.
قعنبي من؟ وعبد الله بن مسلمة وثقة عابد.
قال حدثنا سليمان.
سليمان بن أبي المغيرة ثقة ثقة.
عن حميد يعني ابن هلال. عن حميد يعني ابن هلال.
عن حميد يعني ابن هلال البصري ثقة عالم.
عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال دلي جراب من شحم يوم خيبر، قال فأتيته فالتزمته، قال ثم قلت لا أعطي من هذا أحد اليوم شيئا، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبسم إليه.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، إسناده صحيح، وفيه من الفقه ما سمعت. دلي أي رمي، رمى إنسان بجراب بجانبه فيه شحم، قال في رواية البخاري فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فالتزمته أي عانقته وضممته إلي، قال لا أعطي من هذا أحد، يظهر له شدة اضطرار به وحاجة، فقال اليوم إشعار يعني قيل بأنه كان مضطر إليه، وبلغ به الاضطرار أن استأثره عن نفسه. نعم، حينئذ لم يكن الذين الله قال فيهم ويؤثرون أنفسهم وقلبهم خصاصة. تبسم النبي فالتفت يتبسم إلي، فزاد أبو داود الطيرسي قال فهو لك كذا في الفتح. الفتح يقول إذا خرجت زيادات كما هذه الساري الأصل صحتها أمام وبين ضعفها. فالحديث هذا يدل على إباحة الحديثان هؤلاء، يدل على إباحة الطعام في أرض العدو. أجمع العلماء يقول النووي، قال النووي قال القاضي يجمع العلماء على جواز أكل الطعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم، ويجوز بإذن الإمام وبغير إذن الإمام، ولم يشترط إذن الإمام إلا الزهري. وفي الحديث جواز أكل الشحم الذي يوجد عند اليهود وإن كان محرم على اليهود وكرهه مالك وروي تحريمه، لكن يجوز أكل الشحم. الشحم وإن كان فيه كثرة منه ضرر لكنه مما يجوز لا شك أكله، فحينئذ هذا لا يشترط فيه إذن الإمام، فقد تبسم النبي ولم يقل لم تستأذني. وبهذا ينتهي لقاء اليوم. أسأل الله العظيم البشر الكريم أن ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، والتقيكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم ونفع بكم وجزاكم خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.